بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة في سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 94 على 1.
أنا أقول لا أستطيع أن أعود، وإن استطعت فبعد أن أطلق.
هذا بالنسبة للكتابة، ولكن كتابة وقفت على المجلة ثم لم تستطع مساعدة هذه الكتابة الموضوعات، هل تسمح لها مثلا بتسجيل مثلا بعض الكتابة؟
هو بارك الله فيك، مشكلتي أنا يعني ما صعب انك تصور، وانا تأتيني خطابات واسئلة من مختلف البلاد الاسلامية، فلا استطيع ان اكتب ردا عليها. فانا اذا اردت مثلا ان اخذ رسالة عندي فلا بد من ان انسخها او اصورها، فهذا يأخذ من وقتي، ثم انا لازم اضاعف البريد وارسلها مضمونة مسجلة، هذا صعب علي جدا. ولذلك انا اتحفظ في الجواب فاقول ان استطعت فبعد، فاعذروني يعني ما تؤاخذوني. بارك الله فيكم.
طيب السؤال الاخير يعني لا اقتدى، وهذا سئلت عنه كثيرا. موضوع يعني لو سجلت زياره لاخوانك السلفيين في السودان حتى تخلص.
ما شكرا.
جزاك الله خير.
حياك وأهلا وسهلا مرحبا.
طيب هل من
نصيحة تقدمها لإخواني؟ أنا نصيحتي أن تستمروا في الدعوة ولا تشغلكم السياسة، وذلك خير لكم وأبقى.
أريد أمنا
عمان
بريد عملان
حملان
عمان بريد عملان خاصة 420 144 يعني 420,000
لم يريد إلا المشاقة
فقط. الموت في المدينة والدفن بالبقيع، هل يوجد حديث صحيح في ذلك؟ من استطاع أن يموت في المدينة فليفعل.
المقصود هو الموت فقط، المقصود الدفن بالمدينة الذي يترتب من ورائه الموت فيها.
وهل كل من يموت في المدينة ويدفن من البقيع حاله
معناه انه جاوز القنطرة؟
لانه نعرف كثير في الشيعة في المدينة.
نعم ليس هذا معنى.
طيب ما هو المعنى بقى؟
المعنى هو
الحظ، اذا الحديث لا يحظ الناس على الشوط في المدينة، وليس معناه كل من جلس في المدينة أكثر من الصالحين.
كيف وبركان في الزمن لما الرسول عليه السلام في المدينة من الناس فهم سيكونون في غير عهد الرسول أكثر وأكثر.
هذا فيه مع أصدقاء من أهل مكة، وأهل مكة مصابين بمرض المولد، ومرض المولد حفلات المولد، وإنه صلوات على النبي وما في شيء. فالبارح كان بيني وبينه حديث، قلت له المولد هذا في رأيي أنا إنه خطر أكبر من الجرائم الأخلاقية، لأنه خارج عن ما أمر به سيدنا رسول الله. وعلمونا شيخنا نعمان رحمه الله أن كل عمل لازم يكون خالص لوجه الله ومتمشي مع قال رسول الله هو مقبول، غير كده لا يمكن أو معرض للقبول يعني. فحبيت إنك تتفضل علينا وكلنا نستفيد لأنه عايشين في محيط كله كده يسمع من جنابكم كلمتين يستفيد في دينه، لأنه تأثر بأنه هذا المولد هو ما في شيء من الصلوات على النبي.
على الرغم من أن والدك ينقل عنك نقلا صحيحا، لكن أحب أن أسمع منك أي شيء قبل أن أتولى الكلام أنا معك.
في عندنا هنا في البلد في معروف السيد محمد علي المالك.
اي نعم.
فأنا ما سمعت منه شخصيا، لكن المعروف انه يقول انه في وقت ذكر الرسول المولد النبوي انه عنده الحديث تثبت انه روح الرسول تحضر لهذا الذكر.
انا اشكر هذا بيد
فأنا ما عندي الحمد لله لا بدعيات ولا شيء ثاني فضل الله لا شيء، لكن يعني اللي أثرت إنه الجزاء اللي يكون موجود في المولد أو اللي يمشي في المواليد النبوية أكثر من الجرائم الإخلاقية، هذا اللي أنا يعني ما أعرف.
طيب ربما أنا أعترف على والدك حينما قال ما سمعت
شأن
لا تحتاج عليه. أنت أنكرت هذه المبالغة أنه الاحتفال بالمولود أخطر من الجوانب الأخلاقية، وينبغي إذا كان الناس محاطون بجماعة من أهل البدع والانحراف عن الكتاب والسنة فينبغي دعوتهم رويدا رويدا بالحكمة والموعظة الحسنة. فإذا نحن رفعنا الآن من كلام الوالد أو من غيره هذه المبالغة، ولا نقول ابتداء أن الاحتفال بالمولد النبوي هو أخطر من جريمة من الجرائم، رفعنا هذا الكلام، لكن هل أنت مقتنع أن الاحتفال بالمولد النبوي لا يجوز في دين الإسلام؟ إن كنت مقتنعا فسامح والدك بتلك المبالغة، إن كنت غير مقتنع فلا تأخذ المبالغة كل ما دونها وأنت غير مقتنع بها على الفرض يعني. فهل أنت مقتنع بأن هذا الاحتفال الذي عليه الناس اليوم هو يعني يرجع الشرع؟ ولا أقول أنا جريمة ولا أقول إنها أجرى من الكبار الجرائم، لكن هل أنت مقتنع أن هذا ليس من شرع الله وأنه من المحدثات الأمور أم غير مقتنع؟
في صنفين من الناس يا
تفضل،
يعني اللي محمد أو اللي أسمع منه شاكه يعني أشوف يمكن شيء مقبول، لكن في بعض الناس تأولوا الأشياء مثلا لعزائم وزبائن وهذه الأشياء.
أنا مضطر أن أقطع كلامك.
شكرا.
أنا سألتك هل أنت مقتنع أم لا؟ فأخذت أتكلم عن الشيخ محمد، الشيخ محمد ليس بيني وبينه، ولو كان بين يدي لتكلمت معه بأسلوب آخر. أنت مقتنع بأن هذا الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو ليس من الشرف شيء؟
لا،
الجواب نعم لا أحد شيء.
في ناس مقتنح بهم في ناس من مقتنح بهم يعني
أنا أنا ما أتكلم عن الناس وكل احتفال من حيث هو
الاحتفال
بالمولد النبوي الشريف.
والله يا شيخ
إنه مختلف. هذا هو الجواب. الآن أقول الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو خير أم شر؟
خير.
هذا الخير يجهله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟
لا.
أنا لا أقنع منك الآن أن تقول لا، بل يجب أن تبالغ وأن تقول هذا مستحيل. مستحيل أن يخفى هذا الخير إن كان خيرا أو غيره على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ونحن لم نعرف الإيمان والإسلام إلا من طريق محمد عليه الصلاة والسلام، فكيف نعرف خيرا هو لم يعرفه؟ هذا مستحيل. صحيح؟
صحيح.
خذ دقيقتين بدل دقيقة واحدة.
أعين له
لا ما نحاسبه. تفضل.
بعده هذه
فعل ذكرة تكريم له. هذه الفلسفة نحن نعرفها، نسمعها من كثير من الناس وقرأناها في كتبهم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما دعا الناس هل دعاهم إلى الإسلام كله ولا دعاهم إلى التوحيد؟ أول ما دعاهم إلى التوحيد، بعد ذلك فرض الصلوات، بعد ذلك فرض الصيام، بعد ذلك فرض الحج وهكذا. لذلك أنت امشي على هذه السنة الشرعية خطوة خطوة. نحن الآن اتفقنا أنه من المستحيل أن يكون هناك خير عندنا ولا يعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ ولذلك ينبغي أن تصبر علي، فقد بلغ الله به الآن، فلازم لا في يكون ايش نفسك طويل معي يعني. جزاك الله خير. قلت انا انفا كلمه لا يختلف فيها اثنان ولا ينتطح فيها كفشان، هي ان الخير كله عرفناه من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندك شك او ريب في هذا الكلام؟ انا اعتقد ان من شك في هذا فليس مسلما. من أحاديث الرسول عليه السلام التي تؤيد هذا الكلام قوله صلى الله عليه وسلم: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به. ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به. إذا كان المولد خيرا وكان مما يقربنا إلى الله زلفى، فينبغي أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دلنا عليه، صح ولا لا؟ ما أنا لا أريد منك أن توافق دون أن تقتني بكل حرف مما أقوله، ولك مبء الحرية والصلاحية أن تقول أرجوك هذه النقطة ما اقتنعت بها. فهل يعني توقفت في شيء ما قلته حتى الآن ولا أنت ماشي معي تماما؟ جزاك الله خير. إذن ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به. نحن نقول ما دام أنت ذكرت الشيخ فلان، نحن نقول جميع المشايخ هذا المولد هو خير في زعمكم، فإما أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دلنا عليه، وإما أن يكون لم يدلنا عليه. فإن قالوا قد دلنا عليه قلنا لهم هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ولن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا أبدا. نحن قرأنا كتابات العلوي وغير العلوي في هذا الصدد، لا يجدون بدليل سوى أن هذه سنة حسنة، بدعة حسنة. أحسنت. يقولون أن هذه بدعة حسنة، أي كلهم الذين يحتفلون والذين ينكرون الاحتفال هم متفقون على أن هذا المولد لم يكن في عهد الرسول عليه السلام ولا في عهد الصحابة الكرام ولا في عهد الأئمة الأعلام، كلهم متفقون. لكن يقولون إيش فيها؟ كما قلت أنت الصلاة على الرسول نحو ذلك. نحن نقول لو كان خيرا، هنا أيضا كلمة لابد أن نتفق معك فيها أو نختلف عليها ثم نجد حولها ونتبع الحق الذي يظهر الله تبارك وتعالى لنا. هذا الخير لو كان خيرا لسبقونا إليه. أنت تعرف حديث الرسول عليه السلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. تعرف هذا ولابد؟ خير الناس قرني، يعني العصر الذي كان فيه الرسول والصحابة، هذا خير الناس. ثم الذين يلونهم يعني التابعين، ثم الذين يلونهم أتباع التابعين. هذا نص حديث الرسول عليه السلام وهو في الصحيحين في البخاري ومسلم، وهذه نقطة أيضا لا خلاف فيها بين المسلمين، كلهم مجمعون أن أفضل الناس بعد رسول الله الصحابة، وأن أفضل الصحابة الخلفاء الأربعة، وأن أفضل الخلفاء الأربعة هو أبو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي. هذا متفق عليه المسلمين جميعا. هل أنت بما أتيت من عقل وفهم وفي ذلك إن شاء الله البركة، هل تتصور أن يكون هناك خير نحن نشتقهم إليه علما وعملا؟ يمكن هذا؟
والله يا شيخ يمكن من ناحية العلم، يعني الله سبحانه وتعالى، يعني لو الرسول عليه الصلاة والسلام من وقتها قل مثلا الناس التابعين له إن الأرض تدور
شيخ. عفوا، لا نحن سجلنا عليك حيدة رقم واحد، نرجو أن لا نسجل حيدة رقم اثنين. الحيدة الأولى حينما سألتك ما رأيك في كذا حشرت في الموضوع الشيخ العلوي، أنا أسألك الآن وأنا أتكلم معك. اسمح لي، أنا ما سألتك عن ناحية العلم فقط، أنا ذكرت شيئين، فأنت تجيب عن هذين الشيئين. من ناحية العلم، والآن حيدتك هذه في الواقع أفادتني. أهلي بطبيعة الحال بالعلم هو العلم الشرعي وليس الطب. مثلا أنا بقول أن الدكتور هنا أعلم من ابن سينا زمانه، لأنه جاء بعد قرون طويلة وتجارب عديدة وعديدة جدا، لكن هذا لا يزكيه عند الله ولا يقربه على القرون المشهودات الفقهية، لكن يزكيه في العلم. نحن نتكلم في العلم الشرعي مع رسول الله، لازم تحط في بالك هذا. لما أقول لك هل تعتقد أننا نحن يمكن أن نكون أعلم؟ نعني العلم الشرعي، لا نعني العلم التجريبي، هذا الجغرافيا والفلك والكيمياء والفيزياء، ما نعني هذا كله. يعني أفترض الآن في هذا الزمان إنسان كافر بالله ورسوله مشرك، لكن هو أعلم الناس بأي علم من هذه العلوم، الفلك والجغرافيا ونحوها، هل يقرب ذلك إلى الله زلفى؟ إذا نحن لا نتكلم الآن في هذا المجال، نتكلم في العلم الذي هو نريد أن نتقرب به الله تبارك وتعالى. نحن كنا في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. فنعود السؤال الآن، وأرجو أن أعرض الجواب بوضوح بدون حيدة ثانية، ما سجلنا عليه حيدة ثانية. فأقول: هل أنت بما أتيت من عقل وفهم وذكاء وفطرة سليمة ممكن أن تقتنع أننا نحن في آخر الزمان يمكننا أن نكون أعلم من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين في العلم الشرعي، بقول الآن مقيدا، وأن نكون أسرع إلى العمل بالخير والتقرب إلى الله من هؤلاء السلف الصالح يدخل في عقل السلف؟
دقيقة
دقيقة تفضل.
احنا بالنسبه للعلم الشرعي قصد تفسير القران
اقصد تفسير القران
تفسير القران وصلنا اكثر منه.
معلش معلش نص الكلام يقولون عندنا في الشام نعم جواب، انت تسالني وعلي الاجابه، انا اقول هم اعلم منا بتفسير القران وهم اعلم منا بتفسير حديث الرسول عليه السلام، هم في النهايه اعلم منا بشريعه الاسلام، هل عندك شك في هذا؟
انا اقول لك بالنسبه لتفسير القران يا سيدي، يعني انت الان يعني اكثر من جوار الرسول عليه الصلاه والسلام، لان الله كده يبنى. من ناحيه الحين زي كلمه الايه القرانيه اللي بسم الله الرحمن الرحيم وترى الارض هامده وهي تمر والرسح، يعني لو وقتها الرسول عليه الصلاه والسلام قال له الارض تدور كان احد تصدقه؟ ما كان احد تصدقه، فترك الله سبحانه وتعالى اللي يعلمكم العلم وفهم الناس
يشوفوا هذه الأشياء. يعني أنت ترغمنا ولا مؤاخرة أن نسجل عليك حيدة ثانية ولا مؤاخرة، ما خشيت ولن تستطيع يا أخي، أنا بسأل عن كل مش عن جزء، قد أكون أنا أعلم من الشيخ بصحة حديث لكن يكون هو أعلم مني بتفسير القرآن، لكن يا ترى هو أعلم بالشرع والإسلام ولا غيره؟ ما يصير تقول أنت لا هو أعلم مني بالتفسير وأنا أعلم منه بالحديث، فهل نسأل سؤالا عاما، الإسلام ككل من هو أعلم به؟
طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته،
فهذا الذي نبغاه منك بارك الله فيه. ثم التفسير الذي أنت تدندن حوله ليس له علاقة بالعمل، له علاقة بالفكر والفهم، فكون المثال الذي ضربته وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب،
أرض ولا الجبال؟
مهلك. نعم؟
هي أرض ولا الجبال؟
ترى الجبال مش الأرض. وإن شئت نحن تكلمنا معك في هذه الآية وأثبتنا لك أن الذين يقولون هذا يدل على أن الأرض تدور، هذا خطأ، لأن هذه الآية تتعلق بيوم القيامة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وضرب لله واحد القهار. لسنا على كل حال في هذا الصدد، وانا اسلم معك جدلا انه قد يكون رجل من المتاخرين يعلم حقيقه علميه كونيه اكثر من صحابي او تابعي الى اخره، لكن هذا بارك الله فيك ليس له علاقه بالعلم بالعمل الصالح الذي يقرب الى الله زلفه. اليوم هذه العلوم الفلكيه والجغرافيه، أنا أقول لكم بصراحة الكفار أعلم منها فيها، صحيح؟ لكن ما الذي يستفيدون من ذلك؟ لا شيء. نحن لا نريد الآن أن نخوض في هذا اللا شيء، نريد أن نتكلم في كل شيء يقربنا إلى الله جلسة، فنحن لا نريد أن نتكلم في المولد النبوي الشريف، هذا خير، واتفقنا أن هذا الخير لو كان خيرا لكان سلفنا الصالح وعلى رأس محمد صلى الله عليه وسلم هم أعلم به منا وأسرع إلى العمل به لو كان خيرا، هذا كلام في شك. فلا تحد عن هذا الموضوع تأتينا بأمور فلكية وعلمية ليس لها علاقة بالإنسان من حيث أنه يريد أن يتقرب إلى الله بعمل صالح. فالآن أنا قلت لك كلمة أرجو أن لا تنساها، متفق عليه بين الفريقين المختلفين الذين ينكرون المولد والذين يقرونه أن هذا المولد ما كان في زمن الرسول. يجب أن تعرف أنت هذه الحقيقة التي لا تعرفها. طيب، فإذا هذا مولد ما كان، أي هذا الخير ما كان في زمن الرسول والصحابة والتابعين أي المسلمين، كيف قد في هذا الخير عليهم؟ لابد أن نقول أحد شيئين، عالموا هذا الخير كما علمناه وهم أعلم منا، أو ما علموا هذا الخير فكيف علمناه نحن؟ فإن كنا علموه فلماذا لم يعملوا به؟ هل نحن أقرب إلى الله جلسة؟ يعني هذه حقيقة كالشمس في رابط النهار، لا يستطيع أحد يريد الحق دون اتباع الآباء والأجداد والأهواء والمصالح وإلى آخره. إذا سئل هذا السؤال، هذا الخير الذي تدعونه احد شيئين لا ثالث لهما، اما ان السلف الصالح كلهم عرفوا عليكم السلام او لم يعرفوا. ليختار الشيخ فلان وعلام ما يشاء، نحن لا نفرض ارائنا على الناس اطلاقا، فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها. اذا انت الان خذ من الحرية، قل عرفوا قل ما عرفوا وانظر النتيجة كيف تكون. انا اجيبك، ان قلنا ان هذا الخير عرفه السلف حينئذ نقول لماذا لم يعملوا به، وانتم تقولون لم يعملوا به، صح؟ اليس يقولون هكذا؟ طيب هذا الخير الذي تدعون انه خير ولم يعملوا به، اسالكم الان، عرفوا انه خير؟ هل هناك شيء ثالث؟ اما ان يكون عرفوا انه خير او لم يعرفوه خيرا، في شيء ثالث ما تظن؟ في شيء ثالث؟ يا عرفوا انه خير او ما عرفوه خيرا. نفترض نحن احسن احتمالات بمثل رايي، ما هو احسن احتمالات؟ عرفوا، اليس كذلك؟ عرفوا ان الاحتفال بمولد الرسول عليه السلام هو خير. ياتي السؤال الذي لا مناص من الجواب له، لماذا لم يعملوا بهذا الخير؟ هل انا ابالغ معك لايقاظ شعورك؟ لماذا لم يخطئوا مره؟ لماذا لم يخطئ عابد منهم، عالم منهم، صالح منهم فيحتفل بهذا الخير؟ لماذا؟ هل يدخل في عقل هذا الخير ما يعمل به احد ابدا؟ وهم بالملايين، وهم اعلم منا واصلح منا واقرب الى الله منك. انت تعرف قول رسول الله عليه السلام فيما اظن، لا تشبوا اصحابي، لا تشبوا اصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو انفق احدكم مثل جبل احد ذهبا ما بلغ مزد احدهم ولا نصيفه. شايف قديش الفرق بيننا وبينهم؟ والذي نفس محمد بيده لو ان احدكم انفق من الذهب مثل جبل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه، لانهم جاهدوا في سبيل الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقوا العلم منه ربا طريا بدون هذه الوسائط الكثيره التي بيننا وبينه عليه الصلاه والسلام، كما اشار صلى الله عليه وسلم الى مثل هذا المعنى في الحديث الصحيح، من احب ان يقرا القران ربا طريا يقراه على قراءه ابن ام عبد وهو عبد الله بن مسعود. ربا طريا يعني طازج جديد. هؤلاء السلف الصالح وعلى رأسهم الصحابة الكرام لا يمكننا أن نتصور أبدا أنهم جهدوا خيرا يقربنا إلى الله جلسا وعرفناه نحن. وإذا قلنا عرفوا كما عرفنا، لا نستطيع أن نتصور أبدا أنهم أهملوا العمل بهذا الخير. لعله وضح لك هذه النقطة التي أنا أدندن حولها إن شاء الله. واضح؟ جزاك الله خير. في شيء آخر، هناك أحاديث كثيرة وآيات تبين أن الإسلام كمل، وأظن هذه أيضا حقيقة أنت يعني متنبه لها ومؤمن بها، ولا فرق بين عالم وطالب علم وعامي في معرفة هذه الحقيقة، وهي أن الإسلام كمل وأنه ليس كدين اليهود والنصارى في كل يوم في تغيير وتبديل. وأذكرك بمثل قوله تبارك وتعالى، اليوم أكملت لكم دينكم
وأتممت عليكم نعمتي
ورضيت لكم الإسلام دينا. الآن يأتي السؤال، هذا المولد النبوي هذه طريقة أخرى لإقناع الناس لأن هذا المولد ليس خيرا؟ الطريقة الأولى سبق بيانها أنه لو كان خيرا نعرفه السلف الصالح وهم أعلم منا وأعظم منا، ولو كان خيرا عرفوه. هناك أحاديث كثيرة وآيات تبين أن الإسلام كمل، وأظن هذه أيضا حقيقة أنت يعني متنبه لها ومؤمن بها، ولا فرق بين عالم وطالب علم وعامي في معرفة هذه الحقيقة، وهي أن الإسلام كمل وأنه ليس كدين اليهود والنصارى في كل يوم في تغيير وتبديل. وأذكرك بمثل قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم
وأكملت عليكم نعمتي
ورضيت لكم الإسلام دينا. الآن يأتي السؤال: هذا المولد النبوي هذه طريقة أخرى لإقناع الناس لأن هذا المولد ليس خيرا؟ الطريقة الأولى سبق بيانها، أما لو كان خيرا لعرفه السلف الصالح وهم أعلم منا وأعظم منا، ولو كان خيرا عرفوه لعملوا به وما هجروه وما تركوه. الطريق الثاني الآن: هذا المولد إذا كان خيرا فهو من الإسلام، فنقول هل نحن جميعا من منكرين لهذا المولد ومقرين له، هل نحن متفقون كالاتفاق السابق ان هذا المولد ما كان في زمن الرسول؟ نحن اتفقنا على هذه الحقيقة. هل نحن متفقون الان على ان هذا المولد ان كان خيرا فهو من الاسلام، وان لم يكن خيرا فليس من الاسلام؟ هذا اسلوب ثاني لعلك ايضا يسهل عليك ان تفهمه عني. ان كان هذا المولد خيرا فهو من الاسلام، وان لم يكن خيرا فليس من الاسلام في شيء. من اجل
اليوم انزلت هذه الايه في القران: اليوم اكملت لكم دينكم، وليس هناك اتفاق بالمولد النبوي تاريخون دينا كما ترى. ارجو ان تكون معي صريحا ولا تظني انا من المشايخ الذين يسكتون الطلاب بل عامة الناس. اسكت انت ما تعلم انت ما تعلم، لا خذ حريتك تماما كانما تتكلم مع انسان مثلك ودونك سنا وعلما، خذ راحتك تماما. اذا ما اقتنعت قل لي ما اقتنعت. فالان هذا طريق ثاني: ان كان هذا المولد من الخير فهو من الاسلام، وإذا لم يكن من الخير فهو ليس من الإسلام. وإذا اتفقنا أن هذا الخير لم يكن يوم أنزلت هذه الآية فبديهي جدا أنه ليس من الإسلام في شيء. واضح هذا؟ أؤكد هذا الذي يقوله بأثر عن إمام مالك إمام دار الهجرة إمام المدينة. لا بد تعرف عنه شيء، إمام مالك الذي هو الإمام الثاني من الأئمة الأربعة. فالإمام الأول أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله، الإمام الثاني مالك بن أنس الذي كان إمام أهل المدينة، والإمام الرابع محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله جميعا، والإمام الرابع أحمد بن حنبل. هذا الإمام مالك بن أنس اسمع ما يقول: قال: من ابتدع في الإسلام بدعة واحدة فقط، مش بدع كثيرة، من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خان الرجال. هذا شيء خطير جدا. من ابتدع في الإسلام بدعة يراها يظنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. إيش الدليل يا إمام؟ قال: اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. شوية مية
يقول الملك سوى حبل المولد وعلى حد. احفظ
سؤالك من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة وقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان رسالة اقرأوا قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا تمام كلامه الذي يكتب بماء الذهب قال فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا متى هو يقول هذا الكلام في القرن الثاني من الهجرة في القرن اللي هو من القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية فما بالك في القرن الرابع عشر الخامس عشر فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا هذا كلام يكتب بماء الذهب بس نحن غافلون مع الأسف غافلون عن كتاب الله وعن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أقوال الأئمة الذين نزلوا نحن أننا نقتدي بهم وهيهات وهيهات بيننا وبينهم في القدوة بعد المشرقين هذا إمام دار الهجرة يقول في لسان عربي مبين فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون يوم دينا اليوم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف دين لولا ذلك ما قامت هذه الخصومة بين علماء يتمسكون بالسنة وعلماء يدافعون عن البدعة لو لم يكن هذا من الدين ما قامت هذه الخصومة أبدا كيف يكون هذا من الدين ولم يكن في عهد الرسول ولا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين ولا في عهد أتباع التابعين الإمام مالك هو من أتباع التابعين وهو من الذين يشملهم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم لا ثم الذين يلونهم الذين يلون الصحابة هم التابعون والذين يلون التابعين هم أتباع التابعين ومنهم الإمام مالك يقول ما لم يكن يوم نزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا ومن نهاية كلامه ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلوا بها أولها ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها لماذا صلح أولها بالإحداث للدين والتقرب إلى الله بأشياء ما تقرب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القائل لا تنسى ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به لماذا لم يأمرنا رسول الله بأن نحتفل بمولده هنا سؤال وهناك جواب سيعجبك إن شاء الله وسترى خلاف ما تسمع هناك احتفال بالمولد النبوي مشروع ضد هذا الاحتفال الذي هو ليس بالمشروع لأنه هذا الاحتفال لم يكن في عهد الرسول لكن هناك احتفال كان موجودا في عهد الرسول مع فرق شاسع ضوء شاسع بين الاحتفالين أول ذلك أن الاحتفال مشروع عبادة متفق عليها بين المسلمين جميعا وثاني شيء أن هذا الاحتفال يتكرر في كل أسبوع مرة واحتفالهم في السنة مرة هذه فارقتان بين الاحتفال المشروع حيث هو عبادة بالاتفاق ستعلمون ما هي هذه العبادة قريبا وثانيا تتكرر هذه العبادة ويتكرر هذا الاحتفال في كل أسبوع مرة وليس في كل عام مرة هذا لا أقوله فلسفة كلام ما أنزل الله من سلطان وإنما أروي لكم حديثا ومن أصح الكتب بعد كتاب الله وبعد صحيح البخاري ألا وهو كتاب صحيح الإمام مسلم ولعلك تعمل شيئا عن صحيح البخاري صحيح مسلم وأنهما يرويان الأحاديث الصحيحة السادسة عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي الإمام مسلم في صحيحه هذا بإسناده عن رجل من كبار الصحابة وهو أبو قتادة الأنصاري
قال هذا الرجل الصحابي الجليل: جاء رجل وهو يسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ قال: انظر الجواب. ما قال له مستحب مشروع كلام هيك موجز مختصر، لكنه اجابه بجواب تضمن الجواب الذي هو يسأل عنه وزيادة الجواب والعلة او الحكمة، فقال جواب على سؤال: ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ قال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل القرآن علي فيه. إيش معنى هذا الكلام؟ كأنه يقول: كيف تسألني عن صوم هذا اليوم والله قد خلقني فيه وأنزل الوحي علي فيه؟ أي ينبغي أن تصوم يوم الاثنين شكرا لله عز وجل على أن خلقني فيه وخلقني من جديد حين أنزل علي الوحي فيه، فينبغي أن تصوم يوم الاثنين. وهذا على وزان صوم اليهود يوم عاشوراء. ولعلكم تعلمون جميعا أن صوم عاشوراء قبل نزول فرض شهر رمضان كان هو المفروض على المسلمين. فرض الله على المسلمين صوم يوم عاشوراء قبل أن ينزل فرض صوم رمضان. وجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة رأى اليهود هناك سكان المدينة يصومون يوم العاشوراء، فسألهم عن ذلك. قال اليهود: هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وجنده، فصمناه شكرا لله أن أنقذ الله موسى وقومه من فرعون وجنده. فقال عليه السلام: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه كفارة فرضا، إلى أن نزل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن: ثم فمن شهد منكم الصلاة فلا صوم. تقول السيدة عائشة: فلما نزل فرض رمضان كان من شاء أن يصوم يوم عاشوراء صام، ومن شاء ترك، لأنه نسخ فرضية صوم يوم عاشوراء في فرضية صوم شهر رمضان وبقي الاستحباب. الشاهد: رسول الله صلى الله عليه وسلم شارك اليهود قبل فرض شهر رمضان في صوم يوم عاشوراء. لماذا؟ شكرا لله أن أنقذ الله موسى وقومه من فرعون وجنده. فنحن أيضا فتح لنا باب الشكر لله أن خلق محمدا صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين وأنزل الوحي في يوم الاثنين. الآن أنا أسألك: هؤلاء الذين يحتفلون بهذا المولد الذي عرفنا أنه ليس من الخير بسبيل، أعرف أن كثيرا منهم أو قليلا منهم يصومون يوم الاثنين كما يصومون يوم الخميس، لكن ترى أكثر المسلمين يصومون يوم الاثنين؟ لا يصومون يوم الاثنين. أكثر المسلمين يحتفلون بالمولد النبوي في كل عام مرة، أليس هذا قلبا للحقائق؟ مع ذلك أريد أن أقول شيئا آخر: أكثر المسلمين لا يصومون يوم الاثنين، إذن أكثر المسلمين لا يحتفلون بولادة الرسول يوم الاثنين، لكنهم يحتفلون في كل عام مرة. هؤلاء يصدق عليهم قوله تعالى لليهود: أتستبدلون الذي أدنى بالذي هو خير؟ هذا هو الخير، صيام، ومتفق عليه بين المسلمين جميعا صوم يوم الاثنين، فهم لا يصومون يوم الاثنين. الجمهور نأتي إلى هؤلاء الذين يصومون يوم الاثنين من المسلمين وهم قبلة بالمرة. هل يعلمون السر والحكمة في شرعية صوم يوم الاثنين؟ لا يعلم.
فأين هؤلاء المشايخ الذين يقيمون الدنيا ويقعدونها إن هذا احتفال بالمولد النبوي وهذا فيه خير وفيه صلاة رسوله وإلى آخره؟ لماذا لا يذكرون الناس بما هو أول متفق عليه بين المسلمين أن صوم يوم الاثنين؟ ثم لماذا لا ينبهونهم أن هذا الصوم هو الاحتفال المشروع بولادة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ صدق الله حين قال لليهود: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ وصدق رسول الله حين قال: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وفي رواية خطيرة جدا ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم: حتى لو كان فيهم من يأتي أمه على قارعة الطريق فكان فيكم من يفعل ذلك. فإذا نحن اتبعنا سنن اليهود، اليهود استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. نحن كذلك فعلنا في كثير من الأمور، استبدلنا الاحتفال بالمولد النبوي كل سنة بالذي هو خير، وهو الاحتفال في كل يوم اثنين. وتأمل الآن كم الفرق، كل شهر أربع احتفالات، عوضنا عن هذا كله باحتفال واحد ليس كان له أصل، ليس كان من الخير. فإذا يتبين لك بوضوح إن شاء الله أن هذا الاحتفال الذي يفعله جماهير الناس اليوم هذا لا أصل له في دين الله عز وجل، وأن الاحتفال المشروع هو أن تصوم كل يوم الاثنين. إذا كنت أنت صحيح محب الرسول عليه السلام ما تحتفل هذا الاحتفال، لأنه لم يشرع الله على يد نبي صلى الله عليه وسلم، فهو ليس من الخير بسبيل. وإنما تصوم كل يوم اثنين وتلاحظ السر في ذلك، شكرا لله عز وجل على أن خلق نبيك عليه السلام في هذا اليوم وأنزل القرآن والوحي الذي نحن متبعين به في هذا اليوم. أما أن يرى جماهير المسلمين عن هذا الصوم وهذا الاحتفال المشروع إلى ذاك الاحتفال غير المشروع، فهذا قلب للحقائق الشرعية وتقليد لليهود الذين استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. بعد هذا نمشي خطوة إلى كلام الوالد. هذا هو قال، وصف أن كلامه فيه مبالغة، لكن حقيقة عند أهل العلم ما في مبالغة. لماذا؟ لأن قول القائل هذا خير وليس بخير هو تشريع به الله، وإذا كان تشريعا في دين الله من عنده هو وليس من الله ورسوله، حينئذ صدق عليه قوله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. شاهد الخطورة من هنا تكمن، من هنا يأتي قول الوالد أن هذا شر من الجرائم التي ترتكبها الناس. أيضا من وجه آخر له الشر، الذي يزني والذي يسرق يعلم أنه مجرم، ويوما ما يرجى أن يتوب إلى الله ويقول رب اغفر لي خطيئتي ويبدين. أما الذي يبتدع في دين الله فهو يشرع في دين الله ما لم ينزل الله به سلطان من جهة، ومن جهة أخرى لا يخطر في إيمانه أبدا أن يتوب من هذا. كيف يتوب وهو يظن أنه كما قال تعالى: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا؟ لذلك قال عليه السلام وبهذه الكلمة أو بهذا الحديث أنهي جواب السؤال السابق، ألا وهو قول عليه السلام: أبى الله تبارك وتعالى أن يقبل توبة مبتدئ، أو كما قال عليه السلام. وهذا الإباء هذا إباء كوني كما ذكرت أنفا، أي لا يخطر في بال هذا الإنسان أن يتوب إلى الله، لأنه لا يعرف نفسه أنه مخطئ مع الله ومتعدي على شريعة الله، ولذلك فهذا المرسل دائس، ولذلك هؤلاء الذين يحتفلون وهؤلاء الذين يدعون إلى هذه الاحتفالات بكلام مزخرف، هؤلاء سيموتون على هذا الاكتفاء بإذن الله. وقد سمعت الآية السابقة: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن الله. ثم هناك الآية الأخرى التي لها صلة وثقة بهذه الآية، وهو قوله تبارك وتعالى في حق النصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ثم نزل هذه الآية قال علي بن حاتم: وقد كان نصرانيا ثم أدى الله فأسلم، أي هو يعرف النصرانية ويعرف النصارى. فأشكلت عليه هذه الآية بأنها تقول عن النصارى ومنهم كان اتخذوا أحبارهم ورهبانهم من دون الله. قال: كيف هذا يا رسول الله؟ قال: ألستم كنتم إذا حرموا لكم حراما حرمتموه، وإذا حللوا لكم حلالا حللتموه؟ قال: أما هذا فقد كان. قال عليه السلام: فذاك اتخاذكم إياهم أربعة من دون الله. فأي شيخ يقول هذا حرام بدون دليل كتاب الله أو حديث رسول الله، أو يقول لك هذا خير بدون دليل كتاب الله أو من حديث رسول الله، فقد جعل نفسه مشرعا مع الله، وجعل الناس الذين اتبعوهم في هذا القول بدون برهان من الله اتخذوه ربا من دون الله تبارك وتعالى. وهذا يبين خطورة الابتداع في الدين، وأن هذا الابتداع هو شر من الأجرام التي يعرفها المسلمون أنها أجرام. هذا هو الذي أظن يقصده الوالد الكريم.
وهو أن قول الإمام مالك عليه رضوان الله أن فقد زعم أن رسول الله خان الرسالة، فأنا أعتقد وأظن المسلمين يعتقدوا أن الذي يظن فيه أو كافر،
فهذا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، الله يعصمك من الناس. قد جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم أن رجلا من كبار التابعين جاء إلى السيدة وعندنا عبارة في الشام صوت أحمدي وآشي هي كل الناس صوت حديثك تمام
جراية كثيرة في الرسول عليه الصلاة والسلام.
أيوة
هذا مو تكريم دون؟
هل أحد ينهاك أن تقرأ سيرته؟
لا يعني هذا مو تكريم دون؟
ما
في تواب خير من الله؟ لا
كل خير، ما تستفيد شيئا من هذا السؤال. ولذلك قطعت عليك الطريق فقلت لك: هل أحد يمنعك من أن تقرأ سيرته؟ لكن أنا أسألك الآن سؤالا، هو هذا ألا تعجبني يا أستاذ؟ أنا أسألك الآن سؤالا، هل يجوز في دين الله أن نأتي إلى عبادة فيها دقة شوية ما تأخذني، لكن أنا أتوسع معك مثل ما أنت تتوسع معي إن شاء الله، إذا كان هناك عبادة مشروعة وخير لكن الرسول ما وضع لها وقتا وزمنا معينا ولا جعل لها كيفية معينة، أو ترك الأمر للناس، هل يجوز في دين الله أن نأخذ هذه العبادة ونضعها في مكان معين رسول الله ما وضع ذلك، أو نبردقها ونكيفها بكيفية معينة رسول الله ما فعل ذلك، هل يجوز ما تعلم؟ قل لي أعلم لا أعلم في حياة الدين. أنا أقول في كثير المسائل لا أعلم، ولا أنزعج من كلمة لا أعلم، لأني حين أقول لا أعلم أذكر قول رب العالمين: وما أوتيت من علم إلا قليلا. فهمت سؤالي؟ عندك جواب ولا أشرح لك بزيادة؟
والله شيخ ممكن عندي جواب.
طيب
الصلاة على الرسول عليه السلام فيها إشكال أنها من العبادات وأن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه عشرة في إشكال هذا أمر مشروع. طيب لو أن مسلما بعد أن قرأ الفاتحة وقرأ السورة وما بينه وبين ذلك إلى أن يرفع قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أخطأ في هذه الصلاة ما أصابه
على
هذا هو المشكلة. أنت يجب أن تقول أخطأ لأنه أنا ما سألتك إذا واحد صلى على النبي أخطأ أنا سألتك إذا صلى على النبي في مكان كذا الفرق بين أمرين رجل قلق في الصلاة الفاتحة والسورة ولم يبقى أمامه إلا الركوع قبل أن يركع وبعدما قرأ الفاتحة والسورة قال اللهم صل على محمد وعلى محمد إيش رأيك هذا أصاب المقطع ما دعوه يتكلم براحته يعني أصاب أحمدي خذ راحتك
يعني الإنسان يعني
بالمنطق
يا شيخ يعني بالمنطق
لا أنا الآن بكلمك في المنطق
يعني على فكرة الإنسان أشوف
أنه جائز
ما
فيها شيء كويس. فإذا واحد ركع وقال سبحان ربي العظيم ثلاث مرات أو أكثر من ذلك ما شاء وقال بعد ذلك قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أخطأ ما أصابه
ما
أخطأ. الآن اسأل الشيخ اللي أنت تورطت به ولم تلقه إنما سمعت عنه أن هذا المولود هو خير ويحتفل به سيقول لك هذا خطأ.
ما
اسأل أي شيخ شئت من أهل العلم ما حكم من يصلي على الرسول قبل الركوع؟ ما حكم من يقرأ قل والله أحد في الركوع سيقول لك أخطأ وهو عنده عقل وأنت عندك عقل هو عنده منطق وأنت عندك منطق وأنا عندي منطق مثل ما عندك منطق لكن الآن نقف شوي عن كلمة المنطق سورة البشر يعدوا بالملايين إلا نقول ملايين ترى في عقل واحد يوافق عقل الآخر ولا تختلف العقول
تختلف
أشياء طيب من الذي يكون حكما في هذا الاختلاف الذي يقع بين الناس في بعض الأشياء أليس هو الشراء؟ طيب الآن نأتي إلى قول عن السلام صلوا كما رأيتموني مصلي هذا سمعت بهذا الحديث يوم ما طيب. إذا علمت أن الرسول صلى 23 سنة وفي كل يوم 5 صلوات في الفرائض وما شاء الله من النوافل كثيرة خاصة في قيام الليل وهو ولا مرة واحدة صلى على النبي أي على نفسه قبل الركوع هل تدل على جوابك السابق أن تصححه وتقول لا هذا ما يجوز هكذا؟ آه. وكذلك تتراجع عن قولك لأنه إذا قرأ قل والله أحد وهو راكع أنه أخطأ لأن الرسول ما قرأ القرآن في الركوع وإنما سبح الله عز وجل ألست إذا علمت هذا العلم تتراجع أيضا عن قولك السابق؟ طيب إذن العلم هو النور وهو السبيل لمعرفة ما يجوز وما لا يجوز
تتمة الكلام في الشريف التالي
وقص على ذلك مئات الألوف من الأمثلة لا يكفي بارك الله فيك أن تحكم عقلك أو عقل والدك أو عقلي أو عقل البنا أو عقل البشر كلهم في دين الله الدين وحي من السماء تلقيناه من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نزيد فيه حرفا ولا ننقص بما سمعت من الآية السابقة
اليوم أكملت لكم دينكم وأنا ضربت لك مثلا بالصلاة لأن هذا أولى، لكن المسلم في كل حياته إن كان في الصلاة إن كان في الدار إن كان في الدكان إن كان في المصنع وإلى آخره فهو يعيش في دائرة الإسلام، فلا يجوز أن يخرج عن ذلك قيد أنولة قيد شعرة، لأن الإسلام شمل كل الدنيا بأحكامه سواء كنت في الصلاة أو خارج الصلاة.